أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السادس عشر: العلة المادية والعلة الفاعلية. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث الخامس عشر، ووصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا بد من وجود علة نهائية. فالعلة إذا كانت ممكنة احتاجت إلى علة أخرى تخرجها من العدم إلى حيز الوجود، وبالتالي لا بد من الانتهاء إلى علة العلل وسبب الأسباب، ولا بد من وجود علة نهائية واجبة قديمة. اليوم نطرح هذا السؤال: ما هي هذه العلة القديمة الواجبة التي هي علة العلل؟ هل هي العلة المادية أو العلة الفاعلية؟ فهناك علة مستغنية وعلة غير مستغنية. فعلة إنجاب الولد الأب، وعلة إنجاب الأب الجد، وعلة إنجاب الجد أب الجد، وهكذا إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام. ثم نسأل: من الذي خلق آدم عليه السلام؟ فلا بد من وجود علة نهائية. هل علة العلال التي خلقت آدم عليه السلام هي المادة أو لا؟ ولتقريب الفكرة أكثر، نذكر هذه المقدمة التي تذكر في علم المنطق، وقد ذكرها الشيخ محمد رضا المظفر في بداية الجزء الثالث من كتاب المنطق، وتذكر أيضا في الفلسفة. ويقال إن العلل على أربعة أنحاء: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة مادية، وعلة صورية. فالنجار يصنع الكرسي أو الطاولة، وهنا توجد علة مادية وهي الخشب أو الحديد الذي يتكون منه الكرسي أو الطاولة، وتوجد علة فاعلية وهي النجار أو الحداد الذي يقوم بصناعة الكرسي أو الطاولة، وتوجد علة غائية وهي الغاية والهدف الذي من أجله صنع النجار الكرسي وصنع الحداد الكرسي أو الطاولة، وهو الجلوس على الكرسي والكتابة على الطاولة، وتوجد علة صورية شكلية وهو شكل الكرسي وشكل الطاولة، هل الطاولة مربعة أو مستطيلة أو دائرية، وهكذا الكرسي هل هو ثابت أو متحرك. إذن عندنا أربع علل: علة فاعلية وهي النجار، وعلة غائية وهي الجلوس على الكرسي، وعلة مادية وهي الخشب، وعلة صورية وهي شكل الكرسي أو الطاولة. سؤال: في مثال الكرسي والنجار، هل تتحد العلة الفاعلية والمادية أو لا؟ يعني يمكن أن تكون علة وجود الكرسي هي النجار والخشب؟ هل يمكن أن تكون العلة المادية هي العلة الفاعلية، يعني علة وجود الكرسي والطاولة والخشب؟ جواب: كلا والف كلا. يوجد تمايز بين العلة الفاعلية التي هي النجار أو الحداد، وبين العلة المادية التي هي الخشب أو الحديد. إذا تم هذا في مثال النجار، وهكذا مثال البناء، عندنا البناء هذا علة فاعلية، وعندنا مواد البناء وهي علة مادية، وعندنا غاية البناء وهي السكن، وعندنا صورة وشكل البناء أنه مربع مثلث مستطيل. ففي مثال البناء، هل يمكن أن تكون علة البناء هي العلة المادية وهي الآجر والإسمنت؟ الجواب: كلا. علة البناء علة فاعلية، البناء. إذا تم هذا في مثال النجار والحداد والبناء، نقول هذا الكون له علة مادية، الأرض والسماء، وله علة غائية أن نعيش فيه، وله علة صورية له أشكال معينة. طبعا ليس المراد بالعلة الصورية يعني الشكل الخارجي، المراد الصورة النوعية، مثل الإنسان الحيوانية الناطقية، الأسد الحيوانية الزائرية، الكلب حيوان عاوي. واضح إن شاء الله؟ إذن المراد بالعلة الصورية الصورة النوعية أو الهيئة الحقيقية التي تتشكل بها المادة. بالنسبة إلى الكون، هل يمكن أن تكون العلة المادية من أرض وسماء وغير ذلك هي العلة الفاعلية للكون أو لا؟ الجواب: كلا وألف كلا. الكون أيضا له علل أربعة، له علة مادية تتمثل في الأرض والسماء والمياه وغير ذلك، وعلة غائية سكن الإنسان على وجه الأرض والبسيطة، وعلة صورية الشكل والصورة النوعية للمخلوقات، وله علة فاعلية. والإسلام والإلهيون يعتقدون أن العلة الفاعلية للكون هي الله عز وجل، علة العلل، مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب، من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. لكن الماديين يرون أن العلة الفاعلية متحدة مع العلة المادية، ونحن نقول لهم كما في مثال الكرسي لا يمكن أن تكون العلة المادية هي العلة الفاعلية، وكما في مثال البناء لا يمكن أن تكون العلة المادية هي نفس العلة الفاعلية، كذلك بالنسبة إلى الكون الفسيح لا يمكن أن تكون العلة المادية هي العلة الفاعلية. كيف نثبت ذلك؟ بكلمة واحدة. الآن درسنا كله في كلمة واحدة أو كلمتين. العلة الفاعلية دائمة لا تفنى لأنها قديمة، لأننا نتكلم عن العلة الفاعلية الأولى النهائية علة العلال، وهي قديمة، هي التي أوجدت الجميع، هي غير مسبوقة بعدم، لا تتغير ولا تتبدل، هذه هي العلة الفاعلية للكون، علة العلل، العلة الأولى، العلة النهائية، هي دائمة ولا تتبدل ولا تتغير. فإذا أثبتنا أن المادة تتغير، وإذا أثبتنا أن المادة تنتهي، وإذا أثبتنا أن المادة تتبدل، إذن هذه المادة لا يمكن أن تكون هي العلة الأولى للكون، وهو المطلوب إثباته. أعيد وأكرر خلاصة فكرتنا في درس اليوم، درس اليوم عن العلة النهائية للعالم. انتهينا في الدرس السابق البحث 15 إلى إثبات الكبرى، وهي أنه لا بد في سلسلة العلل والمعلولات من وجود علة نهائية. فالكبرى تقول لكل سلسلة في العلل والمعلولات علة نهائية، علة العلل هذه الكبرى. اليوم نبحث الصغرى، هذه العلة النهائية ما هي؟ ما هو مصداقها؟ هل مصداق العلة النهائية الله عز وجل كما يقول الإسلام، أو مصداق العلة النهائية هو المادة؟ إن قلت إن مصداق العلة النهائية هو المادة، نقول المادة أولا تفنى، ثانيا تتغير، ثالثا تتبدل، والعلة الأولى قديمة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تفنى. إذن العلة المادية ليست هي العلة الأولى، واضح إن شاء الله؟ جيد. سؤال، تريد أن تنفي أن العلة المادية هي العلة الأولى بأي منهج وبأي أسلوب؟ هل بالأسلوب العلمي التجريبي أو بالأسلوب العقل الفلسفي اليوناني القديم؟ يوجد طريقة، يوجد أسلوبان لإثبات أن المادة مستحيل أن تكون هي العلة النهائية. الطريق الأول أن نثبت أن المادة لا يمكن أن تكون علة نهائية عن طريق العلم التجريبي والمختبر، وهو ما سنأخذه في درس اليوم البحث 16. الطريق الثاني أن ننفي أن تكون المادة هي العلة النهائية للكون عن طريق البحث العقلي الفلسفي، لأنه في الفلسفة اليونانية يقولون الجسم يتألف من مادة وصورة، مثلا هذا الكأس يتألف من مادة البلاستيك ومن صورة وشكل، وهو الدائري أو المخروطي، وهذا الكتاب يتألف من مادة وهو الورق، ومن صورة وهو شكل هذا الورق. إذن إذا أردنا أن ننفي أن تكون المادة هي العلة الأولى، إما أن ننفي كون المادة هي العلة الأولى عن طريق العلم التجريبي، وهذا ما نبحثه في البحث 16 اليوم، وإما أن نبحثه عن طريق البحث العقل الفلسفي، وهذا ما يبحث في البحث 17 درس الغد. وإذا نفينا، لاحظ معي، إذا نفينا أن المادة هي العلة النهائية بالبحث العلمي التجريبي في البحث 16، ثم نفينا أن المادة هي العلة النهائية بالبحث العقلي الفلسفي في الدرس 17، سنثبت أن العلة النهائية هي الله في الدرس 18 والأخير. لاحظتم كيف الأبحاث مترتبة؟ الآن نشرع في درس اليوم بحث 16، وسنثبت أن المادة لا يمكن أن تكون هي العلة النهائية للكون. سؤال: المادة الأصلية للعالم، بحثنا بحث تجريبي في المختبرات، المادة الأصلية للعالم هل هي العناصر أم الذرات؟ توجد فكرتان طرحهما العلماء منذ القديم، منذ أيام أرسطو طاليس القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام. الفكرة الأولى: ترى أن المادة تتركب من مواد بسيطة، هذه المواد البسيطة يقال لها ذرات. الفكرة الثانية: ترى أن المادة تتكون من دقائق بسيطة وصغيرة تسمى العناصر. إذن مسلكة: هل المادة تنتهي إلى عناصر فقط، أو لا، هذه العناصر تنتهي إلى ذرات؟ توجد فكرتان. الفكرة الأولى كانت ترى أن المادة تنتهي إلى العناصر، وبحثوا في الطبيعة وجدوا قرابة ما يزيد على 100 عنصر. الفكرة الثانية تعمقوا أكثر، قالوا إن المادة تنتهي إلى عناصر والعناصر تنتهي إلى ذرات، فأصغر شيء في المادة ليس هو العناصر وإنما الذرات. هذا بحثنا الآن كله فيزياء، فيزياء ثم كيمياء. أما الفكرة الأولى أن المادة تنتهي إلى عناصر، فقد ذهب عدد من فلاسفة الإغريق قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى أن جميع الموجودات التي نراها هي مركبة ترجع إلى عناصر بسيطة أربعة، وهي الماء والهواء والتراب والنار، وبنوا فلسفتهم الإغريقية عليها، بل بنوا حتى الأبراج عليها. مثلا أعطيكم مثال، هذا خارج الآن، ما مندخل فيه، مندخل في علم الفلك أو الرامل. عندهم هناك علم فلك وهناك علم رامل وأبراج. مثلا: لو كان الزوج برجه ناريا والزوجة برجها مائي أو ترابي أو هوائي، ويمكن أن يكون ناري، فأيهما أفضل وأيهما أسوأ؟ أما الهواء فإنه يشعل النار، فإذا زوجته هوائية تخليه يتألق لأنها تنشر النار فيصير انسجام، النار ينسجم مع الهواء. وهكذا بالنسبة إلى الأصدقاء والإخوان. وأما إذا كانت الزوجة أو الصديق ترابيا أو مائيا فأيهما أشد تضادا وأيهما أقل؟ فتونا مأجورين. أشد شيء المائي، لأن الماء يطفئ ويخمد النار بالكامل، ثم الترابي، التراب أيضا تخمد النار، يخمد النار، ولكن ليس يخمد التراب، يخمد النار ولكن ليس كالماء. فيصير بالترتيب، إذا ناري مع ناري ينسجما، بس إذا زوج ناري وهي نارية يصير عراك بينهم، هو غضوب وهي غضوبة. لكن إذا هو ناري وهي هوائية، أو بالعكس هي نارية وهو هوائي، يصير انسجام بينهم. وبالتالي أشد شيء للنار المائي، ثم الترابي، ثم الهوائي. وهكذا مثلا لو هذا مائي وهذا ترابي، فإن هذا التراب يعكر صفو الماء، وهكذا. ولكن هذه فلسفة قديمة. أولا، من قال إن الماء هو عنصر؟ الماء مركب من ذرتين هيدروجين H2 وذرة أكسجين O H2O. وهكذا التراب والرمل، من قال إنه عنصر؟ هو مركب SiO2 ثاني أكسيد السيليكون. إذن هذه الأمور الأربعة التي ادعوا أنها عناصر أولية، النار والتراب والهواء والماء، هي بحسب علم الكيمياء مركبات وليست عناصر أولية. ولكن الذي يدرس علم الرمل، ولا يدرس علم الأبراج، ولا يدرس هذا موجود فيها، ولا يدرس الفلسفة القديمة اليونانية هذا موجود فيها. إذن نحن نتكلم في الاتجاه الأول. الاتجاه الأول يرى أن المادة، نرجع إلى الكيمياء، الاتجاه الأول يرى أن المادة في الدنيا وفي الحياة كل المواد مركبة ترجع إلى عناصر أربعة، وهي الماء والتراب والنار والهواء. ثم جاء علماء العرب وأضافوا ثلاثة، وهي الكبريت والزئبق والملح. هذا أيضا كله غير صحيح. الملح إما كلوريد الصوديوم NaCl، وهذا هو المتداول اللي يباع في الأسواق، والأحسن أحسن ملح يوديد البوتاسيوم K2I. زين؟ نعم؟ اللي يستخرجونه من البحار، هذا الملح الطبيعي اللي من البحر. عموما اللي دارس في كيمياء هذه الأمور واضحة عنده، بديهية. جيد، إلى هنا أخذنا الرأي الأول. وهو أن المادة ترجع إلى عناصر لا إلى ذرات، وقالوا هذه العناصر فيها خصائص وفيها حدود فاصلة فيما بينها، فلا يمكن أن يتحول عنصر إلى عنصر. هذا في الفلسفة القديمة عند الإغريق، يعني عند اليونان. الفكرة الثانية، لا يا أخي، من قال إن المادة تنتهي إلى عناصر؟ وإنما المادة تنتهي إلى ذرات. سؤال، ذرات منفصلة لو ذرات مجتمعة؟ هذا بعد مسلكين. ضمن الطريقة الثانية يوجد مسلكة، هل هذه الذرات جسم واحد يمكن تقطيعه كما يقول أرسطوطاليس، أو لا هذه الذرات هي منفصلة أنت بالرؤية الحسية تراها مجتمعة ومتصلة؟ وبعبارة أخرى، وبعبارة حلوة يا حلو، هل الذرات متصلة أو منفصلة؟ أنت مع الاتصال أو مع الانفصال؟ يوجد فيلسوف قديم إغريقي اسمه ديمقريطس، هو مع الانفصال في مقابل أرسطوطاليس، وهو أيضا فيلسوف قديم هو مع الاتصال. فقال ديمقريطس، المادة هي عبارة عن ذرات منفصلة توجد بينها مسافات بينية. يعني لاحظ معي هذا الماء، أنت ترى هذا السائل شيء واحد. ديمقريطس ماذا يقول؟ يقول هذا ليس شيء واحد، هذا عبارة عن ذرات مختلفة، وبين كل ذرة وذرة، كل جزيء وجزيء مسافة بينية. أنت بحسب الظاهر تراها متجمعة، لكنها بحسب الواقع هي منفصلة. وأما أرسطوطاليس هذا الفيلسوف العظيم مؤسس علم المنطق، هذا بحث في الطبيعيات الآن ليس في الفلسفة الإلهية، فهو يقول بالعكس، هذا الماء جسم واحد يمكن تقطيعه. يعني هل هو كالكعكة جسم واحد يقطع، أو لا هي أجزاء متعددة من الكعكة قد اتصلت فيما بينها؟ ديمقريطس يقول إن الجسم يتركب من أجزاء صغيرة يتخللها فراغ، وأطلق على هذه الأجزاء الصغيرة اسم الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ. فيقول الماء يتكون من أجزاء لا تتجزأ، يتكون من مجموعة ذرات صغيرة لا تتجزأ. وأما أرسطوطاليس فهو يقول إن الجسم ليس مركبا من وحدات صغيرة، الجسم هو شيء واحد متصل متماسك، لكن يمكن تقطيعه وإيجاد أجزاء منفصلة من الجسم بواسطة التقسيم. مادة العالم الأصلية والفيزياء الحديثة، سؤال، أي النظريتين أصح أو أي الطريقتين أصح؟ هل المادة تنتهي إلى عناصر فقط أو المادة تنتهي إلى ذرات؟ الجواب، النظرية الثانية أصح، المادة تنتهي إلى ذرات، واكتشفوا أن الطبيعة فيها مركبات عديدة، هذه المركبات العديدة تنتهي إلى عناصر قد تزيد على 100 عنصر، وهذه العناصر تنتهي إلى ذرات. سؤال آخر، أيها الصحيح، نظرية ديمقريطس هي عبارة عن ذرات منفصلة بينها مسافة أو لا؟ نظرية أرسطو هي عبارة عن جسم واحد يمكن تقطيعه؟ الجواب، أثبت العلم الحديث والتجارب صحة نظرية ديمقريطس دون نظرية أرسطو. أرسطو نقبله في المنطق والفلسفة، لكن في هذا رأي الطبيعي في الطبيعيات غير مقبول. إذن الفيزياء الحديثة أقرت الفكرتين معا، أولا فكرة أن المادة تنتهي إلى عناصر والعناصر تنتهي إلى ذرات، ثم أقرت فكرة ديمقريطس وهي أن المادة هي عبارة عن ماذا؟ أن الذرات هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أجزاء منفصلة، ذرات منفصلة يوجد بينها مسافة، لكن لم تقبل أنها أجزاء لا تتجزأ. أضافت شيئا جديدا، قالت حتى هذه الأجزاء تتجزأ. وبالتالي قسمت الفيزياء الحديثة الأجزاء الأشياء إلى قسمين، القسم الأول جسم بسيط وهو الذي يتكون من هذه العناصر فقط، مثل عنصر الذهب، عنصر الفضة، النحاس، الحديد، عنصر واحد فقط. القسم الثاني جسم مركب يتألف من عنصرين أو أكثر، مثل الماء، جسم مركب H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. وفيما يخص الفكرة الثانية، برهنت الفيزياء على صحة النظرية الانفصالية وبطلان النظرية الاتصالية، وقالت أن العناصر مؤلفة من ذرات صغيرة جدا توجد بينها مسافة بينية، هذه الذرات أصغر من المليمتر. تعرفون أن المسطرة تقريبا 30 سنتيمتر، والسنتيمتر الواحد 10 مليمتر، والذرات أقل من المليمتر الواحد، يعني صغيرة جدا. نعم، نانومتر. وهذا المليمتر الواحد فيه ملايين، مو بعد منا ملايين الذرات، والذرات هي الجزء الأدق من ماذا؟ من العنصر والعناصر. ثم هكذا شرحوا، لاحظ معي جيدا، قالوا هذه الذرة داخلها نواة، في وسط الذرة نواة، هنا نواة، في النواة يوجد بروتون موجب ونيوترون ماذا؟ متعادل، وحول النواة يدور الإلكترون فيحصل تجاذب وتعادل بين الإلكترون السالب الذي يدور حول النواة وبين البروتون الموجب الموجود داخل النواة، واضح ولا؟ وعدنا النيوترون المتعادل أيضا موجود داخل النواة. فيقولون في توجد أسطح كهرومغناطيسية، يقولون هكذا في الاسطوانات الكهربائية وغيرها، تجد الإلكترون يدور بسرعة هائلة ومذهلة جدا، لكنه لا ينفلت ولا يدخل داخل النواة لوجود علاقة مغناطيسية وتعادل وتجاذب بين الإلكترون السالب والبروتون الموجب الموجود داخل النواة. وأيضا داخل النواة يوجد ماذا؟ النيوترون المتعادل، يعني لا موجب ولا سالب. إذن قالوا الذرة تحتوي على نواة مركزية وكهارب تدور حول النواة بسرعة هائلة. الكهارب هي ماذا؟ الإلكترونات. والنواة تحتوي بروتونات ونيوترونات، والبروتون شحنة موجبة تساوي شحنة الإلكترون السالبة. بعد يا أخي تعبتنا، إلى ماذا تريد أن تصل؟ هنا مربط الفرس وبيت القصيد. قالوا أولا العناصر يمكن تتبدل من عنصر إلى عنصر. النظرية الأولى ماذا كانت تقول؟ كانت تقول إن المادة تنتهي إلى عناصر لا تتبدل ولا تتغير. يا أخي اليورانيوم عنصر، هذا اليورانيوم يمكن أن يولد، يمكن تحويله إلى عنصر ماذا؟ إلى عنصر آخر. واليورانيوم من العناصر المشعة، والعناصر المشعة فيها ثلاثة إشعاعات، إشعاع موجب وسالب ومتعادل. الإشعاع الموجب ألفا، الإشعاع السالب بيتا، والإشعاع المتعادل جاما. متعادل يعني لا موجب ولا سالب. فقالوا عنصر اليورانيوم وغيره من النظائر المشعة، هناك عناصر فيها إشعاعات مثل اليورانيوم، البلوتونيوم، الرصاص إلى آخره، يخرج إشعاعات. هذا الإشعاع إما موجب ألفا، إما سالب بيتا، وإما متعادل جاما. هذا يفيدون منه في الأشعة. الآن تذهب الأشعة السينية وغيرها، الإكسيري لما يأخذون على القفص الصدري أو غيرها، كله من خلال هذه الإشعاعات مع المواد. إذن يا أخي يا أخي، اليورانيوم عنصر من العناصر الأولية للطبيعة، 102 عنصر، الآن ربما وصلهم إلى 110 عنصر أو 108. هذا العنصر الذي هو هذه العناصر التي كان يدعى أنها أساس المادة، اتضح أنها تتبدل، يمكن تبديل عنصر اليورانيوم إلى عنصر الراديوم، وعنصر الراديوم يمكن تحويله إلى الرصاص. بعد يا أخي إذن لاحظ معي جيدا، لو كانت المادة هي العلة النهائية والعلة الأولى للحياة، لما أمكن أن تتبدل المادة إلى مادة أخرى. لو ادعيت أن الذي خلق الحياة الدنيا وخلق الكون العناصر التي تفوق 100، لما أمكن أن تتبدل هذه العناصر. والحال إن اليورانيوم يتبدل إلى الراديوم، والراديوم يتبدل إلى الرصاص، وهكذا. هذا النقض الأول. النقض الثاني، قد تقول يا أخي النتيجة عنصر تبدل إلى عنصر، والعناصر هي التي تؤسس الحياة وهي التي تخلق الحياة، المهم عنصر. نأتي بالنقض الثاني، أحيانا العنصر يتبدل، ما يتحول إلى عنصر، يتحول إلى طاقة. أولم تسمع بالقنبلة الذرية؟ او القنبلة الهيدروجينية، والتي تنشأ من شطر الذرة، فإذا ثلمت وشطرت الذرة اتحولت المادة إلى طاقة هائلة تولد الانفجار. فالقنبلة الذرية هي أنه إذا شطرت الذرة اتحولت الذرة من مادة إلى طاقة. هذه الطاقة الهائلة ناسفة مدمرة. فإذا النقض الثاني، النقض الأول العنصر تحول إلى عنصر آخر، النقض الثاني العنصر تحول إلى طاقة. فقالوا إذن العنصر ليس أساسي للمادة، بل المادة هي عبارة عن طاقة متكاثفة، وحولت الطاقة المتكاثفة إلى مادة. وبعبارة أخرى، وبعبارة حلوة يا حلو، ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، والذات لا يتغير. لو كانت المادة من ذاتيات العناصر لما تغيرت العناصر إلى عناصر أخرى، ولو كانت المادة من ذاتيات العناصر لما تحولت المادة إلى طاقة. يعني الصورة النوعية للشيء تبدلت، هذه مادة عملنا فيها قنبلة ذرية فجنرت الذرات فيها، صارت شيء آخر، صارت طاقة وليست مادة. وفاقد الشيء لا يعطيه، فهذا يكشف عن وجود علة خارجية خارج المادة هي التي أخرجت الطاقة وحولتها إلى مادة. فهذه الطاقة عندما تتكاثف بعلة خارجية تجعلها مادة. واضح صار إن شاء الله؟ إذن النقض الأول العنصر يحول إلى عنصر، مثل اليورانيوم يحول إلى راديوم والراديوم إلى رصاص. النقض الثاني العنصر لا يحول إلى عنصر آخر فقط، بل يحول إلى شيء آخر وهو الطاقة. إذن لم يقف العلم عند هذا الحد وهو تحويل العنصر إلى عنصر آخر، بل إلى تبديل المادة إلى طاقة. وبالتالي أمكن نزع الصفة المادية من العناصر بصورة نهائية، وتمكن العلماء من تحويل المادة إلى طاقة متكاثفة، وصنعوا القنبلة الذرية والهيدروجينية. وبالتالي ثبت علميا أن الذرة بما فيها من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات ليست في الحقيقة هي مادة. في الأصل هي ليست مادة، في الأصل هي طاقة متكاثفة يمكن تحويلها وإرجاعها إلى حالتها الأولى. هذه الطاقة هي أصل العالم، وهي التي تظهر في أشكال مختلفة وصور متعددة، صورة صوتية، صورة كهرومغناطيسية، صورة كهربائية، صورة كيميائية إلى آخره. النتيجة المادة صفة عرضية وليست صفة ذاتية للعناصر. دوخناكم النتيجة مما قلناه أربعة أشياء ألخصها، 1 2 3 4. أولا ثانية ثالثا رابعا. أولا توجد حقيقة واحدة مشتركة بين جميع الكائنات، هذه الحقيقة تظهر بصور وأشكال مختلفة. ثانيا، خواص المركبات كلها عرضية وليست ذاتية، فخاصة السيلان للماء ليست ذاتية للماء لأنها تنتقل إلى حالة الجمود أو حالة الغازية، فالماء مركب من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، ويمكن فصل الذرتين الهيدروجين عن الأكسجين فينتقل الماء من حالة السيلان إلى الحالة الغازية، لأن الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، وبالتالي تزول صفة المائية والسيلان عن الماء تماما. ومن الواضح أن الصفات التي تزول ليست ذاتية. ثالثا، خواص هذه العناصر ليست ذاتية لها، لإمكان تحول هذه العناصر إما بصورة طبيعية أو بصورة صناعية. إما هذا الشيء بنفسه بحسب الطبيعة يتحول إلى كبريت، يتحول إلى عنصر ثاني، أو عن طريق المختبرات الصناعية نحوله. النقطة الرابعة، إن الصفة المادية نفسها هي صفة عرضية وليست صفة ذاتية. لماذا؟ لأن الصفة المادية شكل من أشكال الطاقة، وبالتالي هذا الشكل من أشكال الطاقة هو ليس ذاتيا للصفة المادية، إذ قد تستبدل الصفة المادية هذا الشكل من أشكال الطاقة بشكل آخر فتتحول المادة إلى طاقة. الفكرة النهائية والأخيرة، يا أخي طيب تعبتنا، طيب المادة ليست هي العلة الفاعلية للعالم، لأن العلة الفاعلية لابد أن تكون ذاتية غير متغيرة، والمادة أولا تنتهي إلى عنصر والعنصر ينتهي إلى ذرات، وأثبتنا أولا العنصر يتحول إلى عنصر آخر، ثانيا العنصر يتحول إلى طاقة، إذن المادة سمة عرضية للطاقة وليست سمة ذاتية للشيء. واضح ولا؟ وبالتالي هناك علة خارجية خارج المادة تخرج الطاقة وتحولها إلى مادة، أو تخرج المادة وتحولها إلى طاقة متكاثفة. إذن النتيجة، المادة لا يمكن أن تكون هي العلة الفاعلية، المادة هي العلة المادية وليست هي العلة الفاعلية، وليست هي السبب الأعلى، لأن المادة الأصلية حقيقة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، ولا يمكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها وتتباين أفعالها، والحال إن المادة تتغير أفعالها وتتباين أفعالها. وبالتالي لو قلنا إن المادة هي العلة الأولى فإننا سنقضي على جميع العلوم، لأن العلوم الطبيعية والكيميائية والفيزيائية قائمة على أن لكل مادة أثر خاص وخصائص خاصة، والحال إن العلة الحقيقية آثارها واحدة. وبالتالي عندنا قانون عام، وهو إن الحقيقة الواحدة لا يمكن أن تتناقض أحكامها وتختلف آثارها. وبالتالي عندنا علتان، علة مادية للأشياء وعلة فاعلية، ولا يمكن أن تكون العلة المادية هي العلة الفاعلية، لأن هذه المادة تتحول من عنصر إلى عنصر أولا، وثانيا تتحول من مادة إلى طاقة ثانيا. وبالتالي لا بد أن نبحث عن سبب هذه المادة وهو الطاقة. وبالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة، يوجد شيء آخر وراء المادة. وراء يعني ماذا؟ ليس المراد بوراء يعني خلف، غير في الفلسفة القديمة كل لفظة وراء احذفها واجعل مكانها غير، فتقول يوجد واقع وراء المادة، يعني يوجد واقع غير المادة وهو الذي خلق المادة وهو الله عز وجل. الخلاصة ثلاث نقاط: المادة الأصلية التي يتكون منها العالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كائناته، وأشكالها المختلفة هي صفات عارضة عليها وليست ذاتية لها. النقطة الثانية: القول بأن المادة هي السبب الأعلى للوجود يلزم منه القول بتناقض الحقيقة الواحدة في ظواهرها وآثارها، ويستلزم القضاء على جميع القوانين العلمية. النقطة الثالثة والأخيرة: اختلاف آثار المادة وظواهرها لا يكمن في المادة ذاتها، بل في سبب وراء المادة تنتهي إليه العوامل التي تمنح المادة صفاتها وخصائصها المتنوعة. هذا تمام الكلام في البحث السادس عشر. البحث السابع عشر: المادة العلمية والمادة الفلسفية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.